حاذوا الفضائل والشمائل والقبول، واستمسكوا أمرا ونهيا بالرسول. باعوا النفوس الغاليات لربهم، ثم اشتروا جنات خلد لا تزول. حازوا الفضائل والشمائل والقبول، واستمسكوا أمرا ونهيا بالرسول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لازال أحبتي حديثنا موصولا حول تلك السلسلة المباركة، شباب حول الرسول. وفي كل مرة أنا بقول لحضرتك أنهم كانوا شباب في السن، لكنهم كانوا رجال في الوصف، وأن الوصف ده مش أنا اللي وصفته، ولا حضرتك، ولا حتى حد من الأنبياء، ولا حتى حد من العلماء. ده الوصف ده قبل ده كله كان وصف ربنا تبارك وتعالى في القرآن لهؤلاء الأفاضل الأكارم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أثنى عليهم ربنا في مواضع كثيرة في القرآن وقال عليهم رجالة. قال ربنا تبارك وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وآيات تانية كثيرة أثنى عليهم الله تبارك وتعالى في هذه الآيات بأنهم رجال. كذلك أثنى عليهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا، منها: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ده حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أحاديث كثيرة جدا: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وأحاديث كثيرة: لا تؤذوني في أصحابي ولا تتخذوهم غرضا بعدي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وأحاديث كثيرة جدا في القرآن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثناء على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. بطل حلقتنا اليوم، عشان ندخل في الموضوع سريعا، صحابي جليل. هذا الصحابي كان رضي الله عنه وأرضاه من بلاد البحرين. هذا الصحابي كان من بلاد البحرين، من اليمامة، بل كان سيدا من كبار أهل اليمامة. هذا الصحابي الجليل يقال أنه أول معتمر في الإسلام، أول واحد عمل عمرة في الإسلام، كذلك أول واحد عمل حصار اقتصادي لصالح الدولة الإسلامية في الإسلام. هذا الصحابي الجليل قبل الإسلام في الجاهلية، كان قبل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان مشرك وقتها، وقبل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، وأراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي يديه لله تبارك وتعالى وقال: اللهم أمكنني منه. تخيل، كان مشهور ما بين العرب جميعا ان الصحابي ده هو اكتر واحد بيكره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وعبر لسيدنا النبي حتى بعد الاسلام عن الكلام ده، وقال له: فعلا انا كنت اكتر واحد بيكرهك قبل الاسلام، بعد الاسلام بقت حاجة تانية خالص. ليه؟ لان اللي بيملك الهداية هو الله تبارك وتعالى. انتوا ما عرفتوش لسه هذا الصحابي الجليل اللي هو اول واحد اعتمر واول واحد عمل حصار اقتصادي لصالح الدولة الاسلامية في الاسلام، هو سيدنا ثمامة ابن اثال. سيدنا ثمامة ابن أثال كان سيدا من كبار أهل اليمامة، وزي ما قلت لك قبل النبي، قبل الإسلام، والنبي رفع يديه لله تبارك وتعالى وقال: اللهم أمكنني منه. ولأن الهداية دي ما بيملكهاش أي حد، الهداية دي رحمة من ربنا تبارك وتعالى، ما بيملكهاش هداية التوفيق لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا حد كبير، ولا لا يملك الهداية. هذه هداية القلب، هداية التوفيق، أن يوفق الله عز وجل العبد للهداية، إلا الله تبارك وتعالى. وسبحان الله، الهداية دي لو كانت في يد حد من البشر، البشر بتعتريهم مشاعر مختلفة، يعني يحزن ويفرح، يعني تلاقيه متضايق، ممكن يحقد، الأمراض بتاع القلوب، البشر بتعتريهم هذه الأمراض. أما ربنا تبارك تبارك وتعالى فهو الذي يملك هذه الهداية وحده. يقول الله تبارك وتعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. الإنسان بطبعه بخيل شحيح، ما بيطلعش بسهولة. فتخيل لو كان يملك الهداية دي يكون متضايق من محمد ولا مصطفى ولا فلان ولا سين ولا صاد، هيقول لك لا أنا متضايق من فلان هديله هدية جزء معين من الهداية. لكن هذه الهداية لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك شاء الله عز وجل لهذا الصحابي الهداية. خرج هذا الصحابي كان لسه كافر وقتها، خرج لكي يعتمر، رايح على مكة ومر بالمدينة، فدخل المدينة. والمدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها حرس كده، حرس حدود حوالين المدينة. مسكس هذا الصحابي الجليل وجنبه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علشان يسلموه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان خارج هذا الصحابي يعتمر وكان بيلبي تلبية أهل الشرك. كل قبيلة تقريبا كان لها تلبية. انت كنت تسمع، كنا حتى بنشوف ده في الأفلام القديمة، يقول لك نحن غرباءك، ادي مثلا تلبية من التلبيات. وتلبية تانية كان بيلبيها أهل اليمامة، كان في جزء منها يعني يوافق تلبية أهل التوحيد. كان بيقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يسكتوا بقى على كده؟ لا، كانوا بيجودوا، يضيفوا كمان إضافات من عندهم، يقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. طب انتوا جبتوها منين ديت؟ جابوها من عند إبليس عليه لعنة الله. مفيش حد قال الكلام ده، كانوا بيجودوا من عند أنفسهم. ودي طبيعة البشر لما يحبوا ان هم يضيفوا، بيضيفوا إضافات للدين ابتداع. دي أول، أعتقد دي كانت أول بدعة قبل الإسلام، ان يضيفوا لتلبية الإسلام جزء ثاني من التلبية يخالف عقيدة أهل الدين. يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أمسك صحابة النبي بالصحابي ده وذهبوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ورآه النبي قال ثمامة لقد أمكنني الله منك. فاكر يا ثمامة لما كنت بتقابلني قبل الإسلام وكنت عايز تقتلني وأنا دعوت الله عز وجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذكره لسان حاله. فاكر لما كنت عايز تقتلني قبل الإسلام وأنا دعوت الله أن يمكنني منك؟ لقد أمكنني الله منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنطزة كده: قد حدث يا محمد. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم أن يأخذوا هذا الرجل اللي هو ثمامة بن أثال. قبل الإسلام ما كانش لسه نقول عليه، يأخذوا هذا الرجل ويأخذوه ويربطوه في سارية المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يربطوه في عمود من عمدان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ربطه أول يوم ومر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما عندك يا ثمامة؟ إيه الأخبار؟ عايز إيه يا ثمامة؟ أديك مربوطة هو شايفنا وكل حاجة، فاكر لما كنت بتعمل كذا؟ فكان بيرد على النبي صلى الله عليه وسلم بعنجهية وبعنطزة أهل الكفر، بعنجهية كده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا سل تعطى منه ما شئت. إن تقتل تقتل ذا دم، يعني أنا عندي عيلة مش هتسيب دمي، لو قتلتني لازم يأخذوا بثأري. وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني لو سبتني مشيت مش هنسهلك أبدا، أنا راجل شاكر هشكر لك هذا المعروف. وإن كنت تريد مالا، يعني عايز فدية إن هم يفتدوني بالمال، فسل تعطى من هذا المال ما شئت. عيلة بقى وهو كبير من الكبار ونحو ذلك، ويملك كثير في بلده في اليمامة اللي هي بلاد البحرين على الخريطة دلوقتي، وكذا وكذا، وقاعد يتحدث بهذه الصورة. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني مرة ثانية وقال: ما عندك يا ثمامة؟ فرد نفس الرد بتاعه بنفس العنجهية، وقال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا سل تعطى منه ما شئت. بيقول الكلام ده كان في حضرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتوا عارفين اللي كانوا مقيمين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة، ومن ضمنهم زي ما ذكرنا في حلقة سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا أبو هريرة كان من أهل الصفة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: فكنا نسمع هذا الكلام، وبيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا سل تعطى منه ما شئت. بيقول سيدنا أبو هريرة: كنا نسمع هذا الكلام ونقول، نحن الفقراء المساكين يعني من صحابة النبي، يقولون: ماذا سنفعل بدمي، ماذا سنفعل بدم ثمامة؟ والله لطعمة في جزور من فديته، يعني أن يجيبوا الفدية بتاعته، يدفعوا الفدية بتاعته وجزور ونذبحه وناكل منه، طعمة واحدة أو غداء واحد في جزور من فديته خير من دم ثمامة. إحنا هنعمل إيه بالدم بتاعه؟ فيأتيه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث ويعيد عليه: ما عندك يا ثمامة؟ عندك ايه النهارده يا ثمامه؟ فيرد بنفس العنجهيه ونفس الموضوع عنجهيه الكافرين، ان تقتل تقتل ذا دم، وان تنعم تنعم. على شكل الايام دي يا اخواننا كان سيدنا ثمامه في مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اه مربوط فعلا، وكان لا زال الايمان لم يخترق شغاف قلب ثمامه، الا انه كان يعني يسمع ما يدور في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ثمامة لما جاله النبي في اليوم الثالث قال للنبي صلى الله عليه وسلم ورد بنفس الرد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ده كله، ها هنقتل ثمامة أمكنني الله عز وجل منه؟ أنت متخيل صاحب القلب الكبير صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، لو واحد مننا ده كان بيعمل فيا زمان كذا، ده أنا أجيب رقبته، ده كان بيعمل فيا كذا وكذا. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أبدا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم، وكان قلبه عمر ما كعمر النبي، قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه لا حقد ولا غل ولا حسد ولا كره لأحد من العالمين، إنما كان رحمة للعالمين، ده كان رحمة حتى لثمامة وهو كان على الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد الخير للدنيا كلها، كان قلبه مليان حب وخوف على أمته صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما قال ثمامة هذا الكلام وقال له كده بالعنجهية بتاعته، قال النبي أصدر النبي فرمان للصحابة قال اقتلوا ثمامة، لا أطلقوا ثمامة، مش عايزين منه حاجة، امشي يا ثمامة، لا عايز مالك ولا عايز دمك ولا عايز إن تنعم تنعم على شاكر ولا عايز الكلام ده كله، أطلقه، مش عايزين منك أي حاجة يا ثمامة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام أن يطلقوا ثمامة رضي الله عنه وأرضاه قبل الإسلام، كان لازال وقتها على الكفر. خرج ثمامة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، نعم خرج ثمامة. هذا ما سنكمله بعد الفاصل، خليكم معايا إن شاء الله، الكلام مهم جدا، العبرة كلها بعد الفاصل إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت قبل الفاصل بقول لك إن الصحابي الجليل سيدنا ثمامة رضي الله عنه وأرضاه كان كل النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه في الثلاث أيام المتوالية ويسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة، في كل مرة يجيب بنفس الإجابة اللي كان فيها نوع من العنجهية وقتها، لأنه كان سيد في قومه، وأنا إزاي يتعمل فيا كده، وأنا أكيد مش هقول أنا أستجدي منكم أن تتركوني، لا ده كان بيقول كده، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا سل تعطى منه ما شئت. وبهذه الصورة كان بيظن أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقتها يعني كان متضايق منه جدا، لأنه كان زي ما قلت في قبل الفاصل كان بيتوعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان عايز يقتله قبل الإسلام. لكن النبي أصدر فرمان لصحابة النبي، والكلام ده قلت لك قبل الفاصل، أصدر النبي صلى الله عليه وسلم الفرمان للصحابة أطلقوا ثمامة، يعني مش عايزين من ثمامة لا دمه ولا عايزين المال بتاعه ولا عايزين حتى إنعامه، وإن تنعم تنعم على شاكر أو نحو ذلك. انطلق ثمامة وخرج فتوارى في حائط، حائط يعني حقل، حائط مش هنا مش معنى جدار في اللغة، حائط مش معنى جدار يعني حيطة يعني، لا معنى الحائط اللي هو حقل يعني من الحقول في المدينة، والمدينة مليانة حقول حتى يومنا هذا، أسأل الله ألا يحرمنا من زيارتها أبدا. دخل ثمامة هذا الحائط ثم اغتسل وتطهر وطهر ثيابه، ثم رجع للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لازال في مسجده، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بوجه غير الوجه الذي كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم بقى، كان لسه من دقائق حاجة تانية خالص، لكن الله عز وجل ألقى الهداية في قلبه. والهداية يا إخوانا لما بتدخل القلب بتؤثر على الجوارح وبتبان في وجهك، اللي مش ملتزم بمجرد ما بيلتزم ويروح المسجد صلاتين ثلاثة ورا بعض يصلي اليوم التاني، تبص تلاقي وشه منور وحاجة تفرح كده، تقول سبحان الله العظيم، ده كان وشه سبحان الله، شوف الوضوء غير وجهه تماما، مش الوضوء بس، ده هو الإيمان لما بيدخل في القلب بيغير الجوارح، تلاقي بقى ما فيش الحقد والغيظ والحنق والحاجات الأمراض اللي بتبقى مالية القلب دي كلها، لما بيخش الإيمان في القلب بيخرج من الناحية التانية مباشرة الأمراض اللي هي أمراض القلوب يا رب، والشهوة وكذا، يا رب يعافيني وإياكم. سيدنا ثمامة رجع بوجه تاني خالص، دخل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال والذي بعثك بالحق، ده بيحلف بالله عز وجل، لم يكن وجه أبغض إلي قبل هذا اليوم من وجهك، يعني ما كنت مشهور أن أنا أكتر واحد بيكرهك في العرب، في كل اللي يعرفك أكتر واحد، والنبي كده كان بيكره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بلد أبغض إلي من بلدك، ولم يكن دين أبغض إلي من دينك، يعني كان بيبغض الإسلام ونبي الإسلام وبلد الإسلام وأي بلد فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أما وقد أسلمت لله رب العالمين، فليس وجه أحب إلي من وجهك، ولا بلد أحب إلي من بلدك اللي أنت فيها، ولا دين أحب إلي من دينك. يا الله، إيه اللي غير سيدنا ثمامة حوله من النقيض للنقيض تماما، أو من كره كامل لحب كامل، من كفر وشرك شديد متأصل في قلبه، باض الكفر وفرخ في قلب سيدنا ثمامة، ليخرج ده كله مباشرة ويتحول لإيمان في قلب سيدنا ثمامة. كيف تحول ثمامة رسالة أنا ببعتها لكل الشباب، كل حد بيسمعني؟ لقد تغير قلب ثمامة بالمسجد. عالج قلبك بالمسجد. سيدنا ثمامة ربط في سارية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام كاملة. أنت متخيل 3 أيام يعني إيه في مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إحنا لو قعدنا 10 دقائق نصلي ركعتين في الروضة ونذكر الله عز وجل في الروضة ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بنخرج بقلوب وبأشكال تانية تماما في روضة النبي. يا رب ما يحرمناش أنا والسامعين من زيارتها، أنا والمشاهدين أبدا، يا رب نزورها كل سنة. تخيل سيدنا ثمامة 3 أيام كاملة يسمع النبي يتلو القرآن، يسمع القرآن، يخرج من بين ثنايا فم النبي. ده انت لما واحد صوته بيبقى حلو من المشايخ نفضل يا الله الكلام ده، الآيات بتخترق شغاف قلبي، انا حاسس ان انا في الجنة وانا بسمع القرآن من واحد من المشايخ. تخيل لما يبقى سيدنا النبي اللي بيقرأ القرآن. فسمع القرآن بصوت النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث والصحابة يجلسون كأن على رؤوسهم الطير، يجلسون في مجالس تحفها الملائكة، تتنزل عليها الرحمة، تغشاها السكينة، سكينة ومودة وألفة ما بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ربما وهو يبكي، سمع صحابة النبي وهم يتمتمون بالقرآن، رأى صحبة النبي داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، رأى الفقير بجوار الغني، رأى الضعيف بجوار القوي، رأى الجميع يصطفون وقلوبهم متوجهة لرب واحد خلف إمام واحد. المسجد مش مجرد دخل اتوظف الميضة واجري جاري اخبط الركعتين واجري وابقى ارتحت من الصلاة، لا، ارتحت بالصلاة. لقي صحابة النبي هما بيرتاحوا بالصلاة والنبي بيرتاح بالصلاة، شاف الكلام ده كله اتغسل من جواه 3 أيام كاملة. علشان كده بقول لك فعلا عالج قلبك بالمسجد، المسجد علاج لقلبك وربي. سيدنا ثمامة رأى هذا الكلام كله فأسلم لله رب العالمين، وقف بين يدي النبي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا كنت رايح أعمل عمرة يا رسول الله، سيبني أروح أكمل العمرة بتاعتي، وخرج إلى مكة. دخل مكة كان رايح يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك، الكلام اللي كانوا لسه اللي كانوا بيهروا فيه الكفار قبل الإسلام. لما دخل مكة المرة الثانية أسلم خلاص بقى، دخل وبتوع مكة منتظرين ثمامة بن أثال سيد وأهل اليمامة، واللي هو بيقول لبيك اللهم جنب الكعبة والكفار موجودين والصناديد والغيظ اللي جواهم، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ ده ثمامة أنتوا سامعين بيقول إيه؟ اتلموا على سيدنا ثمامة يضربونه وعايزين يقتلوا سيدنا ثمامة. جه حد من كفار مكة، انتوا عارفين انتوا بتضربوا مين؟ ده ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة. انتوا عارفين أصلا اليمامة دي ده بيجي لنا منها الأكل، بيجي لنا منها القمح والدقيق والحاجات والعيش والكلام ده كله، انتوا عارفين هيحصل فينا إيه لو قتلناه؟ ده هتبقى مجازر وهنجوع وكلام كتير من الكلام ده، هينتقموا مننا أهله. أطلقوا ثمامة سيبوه. تاني يوم نفسك لبيك اللهم لبيك، وأخذ يجاهرهم بما يكرهون. سيدنا ثمامة الآن أصبح جندي من جنود الإسلام. يا أخوانا ده لسه مؤسلم بقاله كام يوم، يدوبك جه من مدينة المكة. أنا وإنت مسلمين بقالنا 30 و40 وحاجات، وأبائنا 50 و60، ومش عايز أقول عملت إيه يا مولانا؟ قدمت الدين الله عز وجل إيه؟ أنت يا أختي قدمت إيه لدين ربنا؟ حفظتي عيل القرآن ولا نكتي على جوزك ولا عملت إيه؟ قدمت ايه لدين الله عز وجل لله تبارك وتعالى؟ يوم القيامة تلاقي حاجة تقول ربنا عملت كذا. سيدنا ثمامة تخيل هيقدم ايه كمان بعد ما جاهرهم بما يكرهون. مباشرة بعد ان اسلم ثمامة قال لهم والله والذي نفس ثمامة بيده لن تصلكم حبة حنطة لم يأذن فيها رسول الله. عمل لهم حصار اقتصادي، مش انتوا بتحاربوا محمد صلى الله عليه وسلم؟ طب من النهاردة بقى لو ما قاليش اكلكم مش هاكلكم. ورجع ثمامة إلى بلده وقعد رحمن عنهم الحنطة فعلا اللي حلف عليه، يعني عمل اللي قال عليه. وجاعت مكة حتى أكلوا العلهز، أهل السير بيقولوا العلهز اللي هو وبر، الوبر بتاع أعزكم الله بتاع الإبل بتاع الجمال، يجيبوه ويحطوه في النار لما يتحول لرماد ويطحنوه ويحطوه في مية ويسفوه. أنت متخيل من الجوع؟ جوعهم لله رب العالمين حصار اقتصادي. كفار مكة عارفين سيدنا النبي انه صاحب اخلاق، بعثوا النبي صلى الله عليه وسلم: ننشدك الله والرحم أن تأمره أن يخلي بيننا وبين الميرة، لقد كنت تدعونا إلى صلة الأرحام وإلى كذا، ولقد كنت تحب أن توصل الأرحام يا محمد، مره أن يصلنا بالطعام. تخيل بيحاربوا النبي وبعتل له احنا عايزين ناكل، انت متخيل لقمتهم بقت في إيد من وجهة نظرهم عدوهم، قال يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم، قلب كبير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قلبه كبير جدا، ما بيفوتش صلى الله عليه وسلم حاجة وما بيدعيش صلى الله عليه وسلم. كتب النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة: يا ثمامة خلي بينهم وبين الميرة، خليهم يأكلوا يمكن يسلموا في يوم من الأيام، وأسلموا بعد ذلك لله رب العالمين. سيدنا ثمامة نفذ الحصار الاقتصادي كما يجب أن يكون، واستعمل قوته في خدمة دولة الإسلام، مش دلوقتي وبس، ده كمان بعد حتى حرب بعد مات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورحل الرفيق الأعلى، أخذ يقف يدعو أهل اليمامة، ارتدوا وثبت هو على الدين، هو مجموعة من معاه ومجموعة كتير جدا انضمت لمسيلمة الكذاب وأسلموا وأقصد واتبعوا مسيلمة على دينه الكذب، على الكذب بتاع مسيلمة اللي كان بيسمي نفسه رحمن اليمامة الأهبل ده، وقعد حواليه مجموعة كبيرة جدا ولم يبقى إلا مجموعة صغيرة جدا حوالين سيدنا ثمامة. فأخذ يدعوهم ثمامة إلى الله تبارك وتعالى ويقول لهم: يعني دعكم من هذا الظلام وارجعوا إلى النور، والله إن هذا بلاء ابتليتم به. وأخذ يدعوهم الله عز وجل، وكان من الكلام الجميل اللي قال لهم تخيلوا ثمامة بيقول: يا ضفدع نقي كما تنقين، فلا الماء تعكرين ولا الشرب تمنعين. ده كلام، ده كان غاوي ضفدع وسحالي وحاجة مقرفة، ده كلام يتساوى، كان بيقولون كده، يتساوى ذلك مع قول الله تبارك وتعالى الذي أنزله على محمد حميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. هتسووا من ده وده، فرجع 3000 واحد للإسلام، رجعوا إلى سيدنا ثمامة وأصبحوا معه على الدين. قبل ما أختم، مات ثمامة رضي الله عنه وأرضاه، قتل، كان أخذ حلة، اشترى حلة، حلة يعني ثوب اشتراه، كان لرجل من بني قيس ابن ثعلبة، هذا الرجل كان سيد بني قيس ابن ثعلبة وكان من المرتدين، قتل، والرجل اللي باعه سيدنا ثمامة كان قد أخذه سلبه منه، يعني أخذوا منه في الحرب وباعه لسيدنا ثمامة. فسيدنا ثمامة ماشي بيه في الطريق، ظنوا أن ثمامة هو الذي قتله وسلبه، بني قيس ابن ثعلبة ظنوا أن ثمامة هو الذي أخذه وقتله، فقتل ثمامة رضي الله عنه وأرضاه ليموت رضي الله عنه شهيدا، رضي الله عن ثمامة، وصلى الله على من علم ثمامة. إلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى، مع صحابي آخر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مع رجل آخر من الرجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حازوا الفضائل والشمائل والقبول، واستمسكوا أمرا ونهيا بالرسول، باعوا النفوس الغاليات لربهم، ثم اشتروا جنة خلد لا تزول. حازوا الفضائل والشمائل والقبول، واستمسكوا أمرا ونهيا بالرسول.